إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. وكنا قد قدمنا بمقدمة وجيزة في شرح هذا التبويب، حيث ذكر المصنف رحمه الله في بيان آداب العشرة الزوجية، أي ما ينبغي للرجل تجاه زوجته وما ينبغي للمرأة تجاه زوجها، هي ما تسمى بالآداب أو آداب العشرة الزوجية. وذكر تحتها 27 حديثا، أحاديث تبين آداب الرجل تجاه زوجته، وأخرى تدل على حق الزوجة على زوجها. وذكرنا لكم في مقدمة هذا الباب أنه لو قام كل منهما بما أوجبه الله تعالى عليهما تجاه الآخر لتحولت، أو لو تحول هذا البيت إلى مملكة إيمانية يتمتع بها كل منهما في هذه الدنيا قبل أن يتمتع بأجرهما وثوابهما يوم القيامة. وإن شئت أن تسمي هذه الآداب بما نسميه دائما بمفاتيح القلوب، مفاتيح قلوب الزوج وبمفاتيح قلوب الزوجة، فإن على القلوب أقفالا لا يمكن فتحها إلا بهذه المفاتيح التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المؤمن أن يتمعن جيدا في مثل هذه الآداب، لأن هذه الآداب تتعلق بأقرب شيء إلى الرجل وبأقرب شيء إلى المرأة. لذلك ترون الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله ويأتي بتشبيه بليغ عظيم جدا، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والتعبير هنا باللباس ليس فقط من أجل الأمر المادي، فلا شك أنه مقصود أيضا، فإنك لو بحثت عن أقرب مخلوق يمكن أن تكون أقرب إليه من الزوجة فلن تجد، ولو تبحث الزوجة عن أقرب مخلوق يمكن أن يكون أقرب إليها فلن تجد غير الزوج. فهو قريب منها وهي قريبة منه مثل اللباس، فيباشر كل منهما الآخر. ولكن هناك أمور تقرأ وسط هذه الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أشار إليها العلماء رحمهم الله، فقالوا: إنما سمى المرأة لباسا وسمى الرجل لباسا لأجل الأمر الأول الذي ذكرناه، وثانيا لأن من طبيعة الرجل أن يعتني بلباسه فلا يهمله، فيعتني به ويحسنه وينظفه، فعلى الرجل أيضا أن يعتني بزوجته فيحسنها ويطهرها ويزكيها وهي كذلك. زيد أمر هناك أمر ثالث وهو أن اللباس يستر البدن، فكذلك الرجل والمرأة كلاهما يستر الآخر، فالمرأة تستر عيوب الزوج والرجل يستر عيوب زوجته. وهي أيضا سماها لباس إشارة إلى الزينة، فاللباس في حد ذاته زينة، فالرجل هو زينة المرأة في حياتها، يزين حياتها، ولا تتصور ولا تتخيل أن تقضي يوما دون زوجها. وكذلك الزوج الصالح يرى زوجته زينة في حياته، فهو لا يبغي عنها حولا ولا يرضي لا يرضى بها بدلا. وكذلك سمى الزوجة لباسا والرجل لباسا لأن اللباس يقي الحر ويقي من القر وهو البرد الشديد، والرجل والمرأة كلاهما يقي الآخر من الآفات والمصائب والمعايب. فتلاحظ أن تسمية كل منهما باللباس يدل على أمور عظيمة ينبغي أن تتوفر في كل منهما. ذلك كله هو الآداب التي تنبغي أو التي ينبغي تحقيقها في أو تحت سقف هذا البيت المسلم. فأول هذه الأمور التي ينبغي للرجل أن يلاحظها ويعتني بها ويحرص عليها كل الحرص اتباعا لما ذكره المؤلف هو الجود والكرم. فالجود والكرم أعظم لباس أهل الدنيا، وهو أزين حللهم، وهو أستر الألبسة للعيب وأدفعها للذم وأكسبها للحمد. فالجود والكرم ينبغي أن يكون صفة بارزة في حياة الرجل تجاه زوجته خاصة. فالجود أي إذا كنت جوادا فيكفي أنك تتصف بصفة اتصف الله سبحانه وتعالى بها وسمى نفسه بها. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله جواد يحب الجود. إن الله جواد أي كريم يحب الجود. فأعظم ما يملك قلب المرأة وتعده المرأة نصف الرجولة، لأن الرجولة صنفان أو قسمان. القسم الأول هو الكرم والجود، والقسم الثاني هو الشهامة والشجاعة. فلا بد أن يكون الرجل متصفا بهاتين الصفتين. أعظم شيء يملك قلوب الناس جميعهم لا سيما المرأة، وليس هناك أبغض للمرأة من صفة الجبن والخور، أن يكون ليس بشهم ولا شجاع، وأن يكون بخيلا. صفة البخل من أعظم الأمور التي تحقر الرجل في عين المرأة، تصير تحتقره، وهذا أمر لا يستأذن القلب. هناك مشاعر لا تستأذن القلب تدخل مباشرة، هذا الاحتقار يحدث هكذا. هناك صفات تسقط الشخص من العين، من بينها الجود، ترك الجود، وهو البخل والشح والتقتير. فمن طريف ما يحكى ليدلك على أن المرأة تصبو إلى هذه الصفة في الرجل، تحكى أو يحكي لنا ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الأذكياء، ولما حكى عن أخبار الأذكياء طبعا بدأ بأفضل الخلق على الإطلاق وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صحابته الكرام، فإنهم قد اتسموا بصفاء الذهن وذكاء عظيم. ومن بينهم من بين هؤلاء الأذكياء المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. المغيرة بن شعبة خطب امرأة كان قد خطبها شاب، يقول ابن الجوزي رحمه الله خطب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وفتى من العرب، لاحظ فتى، المغيرة بن شعبة كان شيخ، وفتى من العرب امرأة، وكان الفتى طريرا جميلا، والطرير هو حسن الهيئة، حسن الهيئة إذا رأيته أعجبك، زد وجميلا، يعني جمع صفتين تأخذان بالألباب. فأرسلت إليهما المرأة ف فقالت إنكما قد خطبتما قد خطبتماني، يعني كلاكما قد خطبني، ولست أجيب أحدا منكما دون أن أراه وأسمع كلامه، فاحضرا إن شئتما. طبعا سترى كلا منهما وتسمع كلا منهما. فحضرا فأجلستهما حيث تراهما وتسمع كلامهما. وهنا المغيرة بن شعبة لما رأى الشاب الجميل، شاب يكفي، زد طرير حسن هيئة، زد جميل، قالك يائس منها، قال خلاص راحت هذه المرأة لن تكون لي أبدا، وعلم أنها لن تؤثره عليه، أي لن تؤثر المغيرة على الشاب، فأقبل على الفتى، لاحظ هنا الذكاء، فأقبل على الفتى فقال له لقد أوتيت جمالا وحسنا، وهي تسمع ويتعمد رفع الصوت لتسمع، لقد أوتيت جمالا وحسنا وبيانا، فهل عندك شيء سوى ذلك؟ قال نعم، فعدد محاسنه ثم سكت. فقال له المغيرة وكيف حسابك المال، كيف تحسب مالك، كيف تنفق؟ فقال الشاب والله ما يسقط علي منه شيء، دور ما يتحلي في الأرض، ما يسقط علي منه شيء، وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة، الخردلة يعني الحبة اللي هي أصغر من حبة الذرة، ما تفوتنيش، أي يحرس كل شيء. فقال المغيرة ورفع صوته، شوف الذكاء، لكنني أضع البدرة، البدرة هي الكيس الذي يوضع فيه 10,000 درهم أو 1,000 درهم، هذه البدرة. قال إني لأضع البدرة في زاوية البيت، حطها هناك، فينفقها أهلي على ما يريدون، فما أعلم نفادها حتى يسألوني غيرها. أنا قال أنا أحط 10,000 دينار هناك، 1,000 درهم، ولا أسأل عنها حتى يخبرون أنها قد نفدت، كناية على الجود، وأنه لا يسأل، كما في حديث أم زرع عندما مدحت زوجها فقالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، صفة مدح تحبها المرأة، لا يسأل، يضع لها النفقة إذا علم منها العقل، مسفه إنسان يمشي في الوسط، امرأة سفيها لا تحسن التصرف، هذه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولكن المرأة التي تحسن التدبير، تحسن التصرف دون بخل ولا تبذير، فهذه المرأة يعني تعطى مال ولا تسأل، فلا يسأل عما عود. هذه المرأة أيضا مغيرة بن شعبة يعرف مكامن ما الذي يصل إلى القلب، إني لأضع البدرة ولا أسأل عنها حتى يخبروني بنفادها. فقالت المرأة في نفسها والله إن هذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من هذا الذي يحصي علي مثل صغير الخردل. لاحظ ثلاث صفات اجتمعت في الشاب، الشباب وحسن الهيئة والجمال، سقط كل ذلك من أجل هذا العيب وهو البخل الحرص. فقالت أحب إلي من هذا الفتى الذي يحصي علي مثل حبة الخردل، فتزوجت المغيرة بن شعبة وقال له السلام. طبعا اجبد في الكلام، جبده في الكلام حتى فضح نفسه. وأطرف من ذلك أن امرأة رفعت أمرها إلى القاضي، لماذا؟ لضيق أو لتضييق زوجها عليها في النفقة، ضيق عليها في النفقة، فقالت وهي في مجلس القاضي والله ما يقيم الفأر في بيته إلا من أجل حب الوطن، وإلا فإنه يسترزق من بيوت الجيران، يعني الفار يخرج ويأكل من بيوت الجيران ثم يأتي حب الوطن زاد ثم الفار يؤثر هذا البيت، ليس لأجل كرم، ما عنده حاجة ما يطيحها في الأرض ويبخل. فهذا أمر معروف أن الجود من أعظم ما يرفع الرجل في قلب زوجته، علاش؟ هذه الأمور إنسان يستدركها إن فاتته، ويحمد الله عز وجل إن كان في هذا الصفة، وليعلم إن وجد نفرة من زوجته فليعلم أنه ربما كان ذلك من تلقاء مثل هذه العيوب، فيفتح قلب زوجته بهذا الكرم وحق المرأة في النفق في المال له وجهان واجبان، وما سواهما فهو فضل. يستحب في الرجل أن يكون إنسان يعرف الواجب، فإذا أدى الواجب حرص على الفضل وما يرغب الشرع فيه. أما حقها الأول الواجب فهو مهرها، هذا المهر أن يعطيها مهرها إن كان مؤخرا، خاصة إن كان مؤخرا. يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولاحظ البلاغة في هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى سمى المهر ماذا؟ صدقات، لأن المهر يسمى صدقة ويسمى الصداق والصداق بالكسر. ولماذا سمي المهر صداقا وصداقا؟ لأنه مأخوذ من الصدق، فهذا المال يحقق لك حقك في الاستمتاع بالمرأة، يعني استمتاعك صدق وحقك بهذا المال الذي تدفعه في هذا الزواج. مثل ما سميت الزكاة صدقة لأنها تدل على إيمان الشخص، صدق إيمانه، تصدق إيمانك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الصدقة برهان على صحة إيمانك، كذلك هذا المهر برهان على أنك غير زاني وأنك قد قمت بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليك. إذن والصداق هذا عطية من الله للمرأة، للمرأة يدخل في حسابها في حقها، لا حق للزوج فيه، لا حق لوالدها فيه، لا حق لأخيها فيه، إلا أن ترضى بأن تهبه غيرها. وسماه نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى النحلة؟ أي الديانة، لذلك تسمعون الملل والنحل. فالله عز وجل يقول لنا: آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي ديانة من الله، يعني أعطوه أنتم عن طيب نفس، تعطيه وأنت طيب النفس تثبيتا من نفسك. وأكد ذلك فقال: ربما إنسان يطلق زوجته، قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، أي لو كان ما آتيته قنطار من الذهب، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالله شدد في أمر المهر. وأكد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة هذا الحق، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج. فبماذا استحللت فرج المرأة؟ بهذا المهر. فأعظم شيء عليك أن توفيه وحقها هذا، الإنسان لا يستهين به ويؤديه إلى آخره، إن كان معجلا فمعجل، وإن كان مؤجلا فيؤديه إليها متى طلبته. وشرع الله عز وجل المهر إظهارا لقداسة هذا العقد ولخطره، عقد ليس كغيره من العقود، زد وتفريقا بين السفاح والنكاح، زد ورفعا لمكانة المرأة. ولذلك حرم الله الشغار، نكاح الشغار ما هو؟ والزواج الخالي من المهر. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صح مسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشغار، وقال في رواية: لا شغار في الإسلام، أي لا يحل تزوج المرأة بشرط إسقاط المهر، قال لا مهر بيننا. حتى صورة الشغار أن يقول له: زوجتك ابنتي وتزوجني ابنتك، أو زوجتك أختي وتزوجني أختك، على أن لا مهر بيننا، هذا هو الشغار. وسمي شغارا لشغوره من المهر، حتى إنك لتقول عن المكان الفارغ إنه مكان شاغر. فلاحظ الله كيف عظم المهر. ومن تزوج قلت على مهر مؤخر فهو من حق المرأة، تطلبه متى شاءت، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا إذا أسقطت، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوا هنيئا مريئا. ولذلك ذكر المصنف الإمام المنذري الحديث الأول يبين هذا الحق، حق المرأة، وهو المهر. فقال، وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، أي وهو ينوي أن لا يؤدي إليها، أن لا يؤدي إليها حقها، خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. لاحظ، يحشر عند الله عز وجل يوم القيامة وهو زان. قال تتمة الحديث: وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه، خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي دينه، لقي الله وهو سارق. هذا الشطر شرحناه في كتاب البيوع في الترهيب من الدين. فلاحظ، أول حقوق المرأة أن تؤدي إليها مهرها، واجتنب الشح واجتنب البخل، هذا الحق الأول، مهرها تعطيه إياه. والحق الثاني هو الإنفاق عليها بالمعروف، الإنفاق عليها بالمعروف، إن كان ملبسا فملبس، وإن كان مطعما فمطعم، وإن كان للتداوي فذاك، تنفق عليها بالمعروف دون تبذير ودون تقتير، وسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي الطريق المستقيم القوام بين التقتير وبين التبذير. وقال عز وجل وهو يوجب، إذا سألك سائل عن الدليل على وجوب النفقة على المرأة، قوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. المهم الإنفاق بالمعروف، والمعروف شو هو؟ هو العرف، ما الذي يجب علينا عرفا، ولا يجوز تحديد النفقة كما فعل الشافعية رحمه الله، فقد حددوا النفقة في الطعام والملبس، فقالوا ينبغي على الزوج أن ينفق على المرأة من في المطعم في كل يوم مدين، قالك مدين، وهذا في الحقيقة قول لم يرفضه الجمهور، جمهور العلماء، بل ذهبوا إلى ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى بالمعروف، أي ما يقره العرف. وفي الحديث الذي سيأتي ذكره معنا في هذا الكتاب، طبعا باب الإنفاق سيأتي أيضا المصنف فيذكر الفضل فيه، لكن هناك حديث في هذا الباب، الحديث الثامن، وهو ما رواه أبو داود وغيره عن معاوية بن حيدة رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذا الحديث نحتاج منه الشطر الأول، وإلا الشطر الذي بعده سنأتي عليه في الآداب الأخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام إجابة عن سؤال السائل ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وقال بعد ذلك: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت. وهذا إن شاء الله سنعود إليه لاحقا. فالمسلم الآن الزوج، وخاصة إذا كان قد ضيق عليه رزقه وكثرت عليه النفقات، فما الدواء الناجع لكي يحتسب الأجر عند الله عز وجل؟ لابد على الزوج أن يحتسب الأجر عند الله، ولا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة الاحتساب، أن يتذكر الأجر الذي له، إلا إذا أنصت لأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فهي عظيمة وكثيرة جدا. ومنها يعني هذه الأحاديث إذا سمعها الرجل عاد إليه رشده، يعني ينفق بسخاء، زد، وينفق تثبيتا من نفسه وهو طيبة نفسه. لا نريد أن نفعل مثل عملية قضاء، لا، يعني لو لجأت إلى القضاء أو لو جأت إلى العقل متاعك مثلا وقمت بعملية إحصائية تقارن بين ما تنفقه وبين ما تستحقه المرأة من أجل عملها معك، سترى بونا شاسعا. شحال تخلص واحدة تعسلك دراري نهار كامل؟ شحال تخلصها نهار كامل؟ 24 ساعة بيبي سيتر زي سوايع ثلاثة، شحال تدي؟ $100، $150، $100 و $50، هذا مبلغ خيالي، صح ولا لا؟ فتصور يعني هدول اللي يأسوا ساعتين ثلاثة شحال يدوا يعسلوا دراري؟ تزوجة الحمد لله 24 ساعة، وكيف تعسهم يعني البيبي سيتر هذول شحال يعسوا؟ هكذا تحطهم اللي هي يلعبوا يراي راقدة قال راني هنا. لكن هذه شوف تهتم بشؤونهم في الطعام، تهتم بشؤونهم في الملبس وفي النوم وفي غير ذلك من تغيير ثياب وإسكات وغير ذلك. شوف زد أنا الطباخ شحال تخلص؟ لو عندك طباخ كل يوم يخلص فطور وعشاء وقهوة إذا صح، يعني لو الإنسان اللي يحب ذكر نفسه بلو مقصر مهما فعل في حق هذا المخلوق الذي في بيته، آية اجعل مقارنة أحسب شحال يخلص الإنسان زد، ولا يكتفي بذلك بل يضع لك الأكل زد ثم يحمله ثم ينظف وغير ذلك، ثم تنظيف البيت ابحث عن تنظيف البيت، ما الذي يأخذه منك لو كلفت به شخصا آخر، ناهيك عن أمور أخرى، ناهيك عن أمور أخرى إلى ما تجده من طمأنينة وسكينة وتلبية لتلك الغريزة وغير ذلك. إذن تعرف جيدا أنك مهما أنفقت فإنك تنفق دون ما ينفقه غيرك، هذه لو جاءت. لكن الآن مع ذلك شوف هذا أمر وحده يكفي، فكيف وأنت تسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرك بالأجر الذي ستناله عند الله عز وجل؟ لما كنا في كتاب البيوع ذكرنا لكم مقدمة أن العامل أحيانا يتذمر من عمله للتعب والنصب والذل الذي يراه في عمله، لكن بعد ما سمعنا الأحاديث في الاحتساب أثناء العمل يهون عليك كل ذلك. فكذلك هنا دعوة إلى كل زوج الذي ينفق على زوجه أن يستمع إلى هذه الأحاديث ولا يتذمر من الإنفاق على زوجته وعلى أولاده وعلى عياله. استمع إلى ما رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، بمعنى ما تنفقش جميع مالك وانت تتكفف الناس، لا، عن ظهر غنى يعني تعطي زائد على قدر حاجتك. لمن؟ وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، هذه خير الصدقة على الإطلاق. ثم استمع إلى ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله صدقة، نفقة الرجل على أهله صدقة. كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته على أهلك، الدينار أنفقته في سبيل الله أي في الجهاد، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة تعين على عتق رقبة، دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هل تعرف تعاليم أعظم من هذا؟ نحن عندنا في الظاهر أن الإنسان يستبعد ابتداء يعطي المسكين أو المجاهدين في سبيل الله أو فقر الرقاب ولا يعطي زوجته، يستبعد يقول لا لا جهاد سبيله، لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ابدأ بمن تعول. كذلك ما رواه النسائي والترمذي عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. وفي مسند الإمام أحمد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. كي تشري حاجة الروح تأكلها لسد جوع تصدقت على نفسك، ما أنفقته على نفسك فهو لك صدقة، ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. إذن الله سبحانه وتعالى حول لنا الحياة، الأمور العادية التي يعيشها الناس يحولها الله عز وجل لك إلى عبادة، إلى قربة، إلى طاعة. ومن أعظم الأحاديث في ذلك ما رأيناه من قبل في كتاب البيوع، حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من جلده ونشاطه قوة ونشاط في العمل، يحمل ويضع ويرفع، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا في سبيل الله، كان استعملت هذه القوة في سبيل الله يعني في الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام يصحح المفاهيم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يعني يعمل لكي يشتري أمورا يباهي بها الناس، هذا في سبيل الشيطان. كالحديث عن الفراش: فراش لك وفراش لأهلك، فراش لعيالك وللضيف الرابع للشيطان. فتوسع في الإنفاق وغير ذلك في سبيل الشيطان، أما الذي ينفق على أهله وعياله هذا في سبيل الله. وفي المقابل، في المقابل جاء الترهيب الشديد من التضييق على الأهل في النفقة، إنسان يضيق على أهله في النفقة، وهذا باب من أبواب الجحيم يفتحه الرجل على نفسه ثم يعاني. فعندئذ لا سمع له ولا طاعة في البيت، خلاص لا حب له ولا مودة في البيت، وهو سيلاحظ ذلك ويتذمر، وتزداد الأمور تعقيدا وتعقيدا، حتى يتحول ذلك البيت الذي كان مملكة إيمانية يتحول إلى مستنقع شيطاني والعياذ بالله. فالإنسان الذي يضيق، استمع بماذا يرهبه النبي عليه الصلاة والسلام. ما رواه أبو داود عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرجو التنبه والتأمل لهذا الأحاديث. شوف يقولك: لا يسأل رجل مولاه من فضل، مولى يعني عبد خادم، لا يسأل رجل مولاه من فضل أي مال زائد هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. يعني الإنسان إذا منع الفضل، يعني عنده قدر زايد يمنعه ممن تجب عليه النفقة عليهم كالزوجة والعيال وغيرهم، هذا يدعى ذلك الفضل المال الزائد يدعى له يوم القيامة، يتمثل له شجاعا أقرع. والشجاع أعظم وأصعب أنواع الحية، حية ضخمة أقرع. لماذا؟ لأن العلماء قرروا أن الشجاع الأقرع أكثرهم سما، أكثر الحيات سما الأقرع الذي لا شعر له. فنلاحظ هذا الوعيد لمن ثبت، تذكرون لمن ثبت هذا الوعيد؟ لمانع الزكاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يذكر أنه لا يختلف، لا تختلف عقوبة مانع الزكاة من عقوبة الذي يمنع النفقة على عياله ويقتر ويضيق. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت، يترك أهله حتى يضيق عليهم. فلذلك يلجأ الأهل أحيانا إلى أخذ أموال الناس بالباطل، يلجأ الأولاد ربما إلى أخذ أموال الناس بالباطل، لأنه فتح باب شر لا يسد إلا إذا رجع إلى دينه. الشاهد أنه لا ينبغي للمسلم أن يتذمر. صحيح أن المسلم تمر بلحظات ضعف، يغضب إذا سمع تلك القائمة المتتالية، قائمة أحيانا تتوالى. طبعا هذا حديث مع المرأة خاص، المرأة ينبغي أن تكون ذكية في عرض الطلبات، خاصة إذا كانت ذات قيمة متتالية، يعني قيمة باهظة. المرأة لابد أن تكون ذكية، تعرض الأمر شيئا فشيئا، هذا صباح وشيء آخر العشية، أو تكتب ورقة تعلقها وتحطها وتهرب، تعرف أن الرصاص سيخرج من لسانه، هذا لو اقتضى أمر. لكن الزوج الذي يحتسب هذا الأحاديث، يحتسب الأجر من أجل هذا الأحاديث، والله سينفق كأنه يتصدق على مسكين، يتصدق على قبل أكثر، لأنه علاش أفضل النفقة. إذا تخيل هذا الحديث لما تكون تسمع تلك الطلبات، تذكر هذا الأحاديث أنك في أجر، أنك في طاعة. وحكم الزوج البخيل ما حكمه؟ حكم الزوج الذي يضيق على أهله حكمه أمران، لا يقتل لا. أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أحل ماله لزوجته أن تأخذ منه ما يكفيه بالمعروف، طبعا لا تتوسع، تأخذ ما يكفيه. ما الذي ضيقه عليك؟ اللباس، تأخذ ما يشتري به اللباس، وتأخذ ما تشتري به الأكل، دواء، تأخذ ما تشتري به دواء، لا تتوسع، مفهوم؟ لا تتوسع، لا يحل لها طبعا، بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. فتأخذ ما يكفيه وبنيها بالمعروف حتى تسد حاجتها للعرف. والدليل على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند بنت عتبة قالت، هند بنت عتبة لما أسلمت يا عام الفتح، قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك. طبعا أبو سفيان رجل شحيح مسيك مع أهله وليس مع الناس جميعا، لم تكن في هذه الصفة دائمة على طول الحال، لا، وإلا أبو سفيان معروف بالكرم والجود على الناس، قال العلماء وهذا شأنه كثير من الرجال الذين يكرمون الأجانب والأصحاب ويبخلون على الأهل، هذا معروف، لا تسيبه برا خلي عليا، يدخل دار ماش منين جيب لك، هذا مشكل. فينبغي طبعا، هذا مثله أبو سفيان ما كان شحيحا إلا مع أهله وعياله وأولاده. فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك وليس يعطيني، ليس يعطيني ما يكفيني وولدي، لاحظ، ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بالعرف، لا يتوسع. فقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث، وفي الحديث دليل على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وأن ذلك مقدر بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، أي ليرد على الشافعي الذين قدروا النفقة، لا، ترجع بالمعروف. والأمر الثاني الذي يتعلق بحكم الزوج البخيل أن ترفع أمرها إلى القاضي، لابد أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا لم يمكنها أن تأخذ، أو وجدت، لأن مسألة الظفر هذه تحدثنا عنها في مناسبات، مسألة الظفر تحدثنا عنها في سورة آل عمران، تفسير سورة آل عمران، أن تأخذ حقك، أن تأخذ حقك، إذا استطعت أن تصل حقك خذه، لكن بشرط أن لا تحدث فتنة. فالمرأة التي تعلم من نفسها أن لو أخذت حقها من زوجها دون أن يعلم، ثم عالم وأقام الدنيا ولم يقعدها، فهذه ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يجبره على الإنفاق بالمعروف، ينظر في حاله بالمعروف، يعني كم راتبه وكم عياله، وهل له نفقات أخرى على أهل آخرين، على أبوين، ينظر ويقدر، يلزمه، قال أنت يجب عليك أن تنفق. هذا مهم، إذا كانت النفقة، في الأصوليون يبحثون إذا كانت النفقة مقدرة، مش كما تكون مقدرة، مش مقدرة، يعني هذا الأمر هذا للمرأة إذا قدره الحاكم للمرأة أن تطالب به دينا. قال شحال عنده هو منفقش عليك؟ ستة أشهر. ستة أشهر يلا يحسب له قيس ستة أشهر يقضيه. طبعا هذا إذا لم تكن تأخذ، أما إذا أخذت خلاص مسألة الظفر، لقد ظفرت بمالك وحقك. لكن شوف تعظيم قدر النفقة، أنه للحاكم أن يجبر الزوج على الزوجة أن يدفع ما لم يدفعه من قبل، يبقى في رقبته دينا. هذا فيما يخص الواجب. ويستحب للزوج، يستحب استحبابا نوصيه به وأن نحثه عليه ونحض عليه، أن ينفق على المرأة ويمكنها من بعض المال دون الواجب. ما يقولش واش راكي تاكلي تشربي لو كان عندك قط في البيت لفعلتها مع هذا القط، قط تعطيه ياكل ويشرب عادي. فالمرأة هذه امرأة أمانة، أعطاك لها الرجال، الرجال جابوا لك المرأة وأعطوها لك. فينبغي أن تعرف قدر هؤلاء الذين أخذت منهم المرأة، زد تعرف قدر هذه المرأة وتعرف قدر الشرع. هكذا راك تطعن في الشرع دون أن تدري. لماذا؟ لأن دائما نحن ننادي المارقات، المارقات اللائي انصرفن عن دين الله، نناديهم بأن الإسلام من أعظم ما أعطى المرأة حقوقها. قالوا كيف أعطى المرأة حقوقها وهو يعطيها في الميراث نصف حظ الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وش قلنا لهم؟ المرأة دائما ينفق عليها ولا تنفق، فهي إما أن تكون بنتا أو تكون أختا أو تكون أما، ما الذي ينفق عليها؟ إن كانت ينفق عليها الرجل، إن كانت أختا ينفق عليها أخوها، إن كانت بنتا ينفق عليها أبوها، إن كانت أما ينفق عليها ولدها. صح، تزوجت ينفق عليها زوجها. فلماذا إذن تأخذ مثل الذكر؟ تأخذ نصف الذكر، مفهوم؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. أنت الآن تأتي وتطعن في هذه الحكمة، إذ لا تنفق على زوجك النفقة الواجبة ولا المستحبة، مكنها من بعض المال تجعله في حيازتها ولا تسأل عنه، ماشي تعطيها من هنا هذا لك تخرج وش درتي بهم. سبحان الله. لماذا أقول هذا؟ لأن هذا الأمر نحن نتحدث الآن عن ما يفتح لك قلب الزوجة، تولي تأمر تطيع، تأمر تطيع بإذن، توصي تعمل بهذه الوصية. علاش؟ رأت فيك ذلك تلك الصفة التي تحبها المرأة. أولا تشعر بسيادتها، تشعر بسيادتها أنها سيدة وليست أمة. ففي أذكار اليوم والليلة لابن السني رحمه الله تعالى، وهو قد صحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل نفس من بني آدم سيد. لاحظ، كل نفس من بني آدم سيد. فالرجل سيد والمرأة سيدة بيتها. هل السيدة لا تمكن من الأمور، من بعض الأشياء؟ تمكن. إذن فمكنها من قسط من المال تشعر به بسيادتها ولا تسأل عن ذلك. فائدة ثانية، لتتمكن هي أيضا من الإنفاق في سبيل الله. ما من نص تسمعه أنفق في سبيل الله المرأة مخاطبة بها ولا لا؟ كيف تنفق من سبيل الله وأنت لا تمكنها من شيء؟ فإما أن تمكنها من مال خاص تنفقه في سبيل الله في وجوه الخير. ها هي عائشة رضي الله تعالى عنها تنفق ما لا يحصى دون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام من مالها، وتعتق بريرة ولم تستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ميمونة تعتق وليدتي، هكذا قالت، وليدتي أي جاريتي. إذن عندها جارية خاصة بها. نعم. ولا يخفى عليكم جميعا حديث الصحيحين عن أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء تصدقن، تصدقن. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. إذن فشو مقصود تصدق؟ أي من مالكن، من مالكن الخاص تصدق. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فمن أراد أن يعين المرأة على الاتصاف بمثل هذه الصفات، الإنفاق في وجوه الخير، إنفاق في سبيل الله، الإنفاق على المسكين، فليعينها، يفتح لها هذا الباب، مكنها كل شهر تعطيها قسط من المال. إذن الفائدة الأولى تشعر بسيادتها، الفائدة الثانية أيضا تشعر بمكارم هذه الأفعال. تعيشها قليل. فائدة ثالثة أيضا، لكي تتمكن من الإهداء، وهي أيضا مخاطبة بقوله عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح الأدب المفرد، الأدب المفرد للبخاري وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. إذن إن كنت تريد امرأة ودودا فمكنها من بعض المال حتى تهدي إليك شيئا، أم أنك ترى أنها تأتيك أعطيني المال قسطا لماذا لأهدي لك شيئا؟ سماطت يعني الهدية ولا لا؟ إيه أعطيني قسط من المال، علاش باش نهدي لك عفسا؟ ذهبت الحكمة لتهدي أهلك أنت، لتهدي أهلها، لتعين أهلها، زد تهدي أخواتها في الله، فافتح لها المجال. الإهداء تهادى وتحاب وغير ذلك من الفوائد. نقول: فمن كان حريصا على مثل هذه الأمور التي يرجوها في زوجته فليمكنها وليحرص على الجود والكرم، أعظم شيء يناله المسلم. أما المفتاح الثاني بعد هذا الحديث، وسنأتي إلى مثل هذه الأحاديث تاع الترغيب في النفقة على المرأة الزوجة في باب آخر، هناك مفتاح آخر مهم جدا قد أغفله وأضاعه كثير من الناس، وهو رعايتها حق الرعاية، رعاية المرأة حق الرعاية. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث المشهورة المحفوظة، ولكن ينبغي للمسلم أن يتفطن إلى معنى هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن كل مخلوق من بني آدم إلا وقد جعله الله راعيا، وهذا مهم. فما من شيء تسمع الله عز وجل في القرآن الكريم أو النبي عليه الصلاة والسلام في سنته يأمرنا بالعدل فيه والقسط، فاعلم أن هؤلاء يدخلون. فالعدل مأمور به الراعي، الراعي العام الحاكم، ومأمور به الزوج، ومأمورة به المرأة، ومأمور به الخادم، ومأمور به كل من وكله الله عز وجل على رعية شيء ما. وهذا معنى الرعاية. وكلمة مسؤول أي أنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك، وليس معنى المسؤول ما يتبادر إلى أذهان الناس اليوم، مسؤول يعني إنسان صاحب حكم وملك، لا، المسؤول بمعنى سيقف بين يدي الله ويسأله عن رعيته إذا استرعاها بما أمر الله عز وجل. فليست إذن الحياة الزوجية ليست متعة فحسب، بل هي أيضا مسؤولية. هي ليست متعة هكذا دخلت يعني جنة وتمتع، لا، إنها تكليف أيضا بقدر ما هي متعة. ورعاية الدين وتعاليم رب العالمين أعظم ما ينبغي على الزوج أن يرعاه في زوجته. يعني الرعاية تشمل كل شيء من إنفاق وغير ذلك، لكن أهم شيء هو رعاية الدين وتعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك احرص على ما يلي لتكون قد أحسنت رعاية المرأة، وسنبين كيف تصل إلى قلبها من خلال هذا الأمر. أولا تعليمها، ينبغي أن تعلم زوجتك شئت أم أبيت. إذا لم تعلم زوجتك فلماذا تزوجت إذن؟ ألمجرد المتعة؟ قلنا إنه ليس لمجرد المتعة، إذن هو مسؤولية، من صور المسؤولية أن تعلمها دينها. يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي لا تتركوهم هملا فتمسهم النار. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ والحديث رواه الإمام الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في صحيح الترغيب والترهيب ورأيناه في كتاب العلم. قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية: علموا أهليكم الخير. تدخل البيت تجلس إليهم وتعلمهم الخير الذي تسمعه. بلغوا عني ولو آية، بلغ أهلك ولو آية. كذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى وقد رواه البخاري معلقا عنه قال في تفسير هذه الآية قال: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. تعليم والتأديب تزكية أعظم حق يجب عليك تجاه هذه المرأة، أكثر من الإنفاق أكثر من لماذا؟ هذاك الشيء يزول، هذاك الشيء يزول، أما هذا فإنه لا يزول. ثانيا أن تحضها على طلب العلم، وعندما نقول طلب العلم ليس المقصود هو دراسة فتح الباري والأصول الفقه، لا، أن تطلب دينها تتعلم دينها، إن طبعا تتعلمها من وتوصيها بطلب العلم، وحرص على أن تحرسها على ذلك، تراقبها في كل ذلك. ماذا قال الله تعالى لمن؟ لمن؟ لنسائنا. نواصل، وين كنا؟ أين كنا؟ أولا تعليمها، تعليمها أنت تعلمها. عندما نقول تعلمها نحن نعيش هذا الواقع، أن تجلس إليها ولو ربع ساعة، ولو ربع ساعة، ولو ربع ساعة في اليومين، ولو ربع ساعة في 3 أيام، ولو ربع ساعة في الأسبوع، تجلس إليها تعلمها شيئا من أمور دينها. أعظم شيء هذا، وسنرى كيف يقرب بين الزوجين. لا تجلس فقط معها على مائدة الطعام أو تجلس معها على سرير، بل اجلس معها على مائدة أعظم طعام وهو كلام الله عز وجل. فسر لها جزء عام، وش فيها؟ ما الذي تسمعه أعد، سمعت اليوم أحاديث أوصلها، بلغها. نقول لك الله سبحانه أمر بهذا من؟ لم يأمر بذلك نساءنا، بل أمر بذلك نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هو القرآن، والحكمة هي السنة. اجلسن واذكرن ما يتلى. إذن يحضهن الله سبحانه على التعلم، أن يجلسن ويتعلمن الدين. وتوصي أهلك بأن يتعلموا أعظم شيء توحيد رب العالمين، التوحيد الصحيح ونواقض هذا التوحيد، فإن الشرك يدب في النساء أكثر من دبيبه في الرجال. تعلمها، لأن الجزع في النساء أكثر منه في الرجال، وتعلق بالأمور الشعوذة، أمور الشعوذة والسحر أمكن منه في النساء، طبعا هو تمكن من الرجال أيضا، لكن أكثر تمكنا في قلوب النساء، وهذا لا يخفى عليكم. زد أمور التطير، أمور التعلق بغير الله عز وجل، تجدها في النساء كذلك. بمجرد أن تنزل بها مصيبة ربما ضعف إيمانه ويقينه في الله فتلجأ إلى غيره، تعلمها التوحيد الصحيح ونواقض هذا التوحيد، ثم تعلمها ما يجب عليها في طهارتها وصلاتها، في طهارتها وصلاتها، ثم صيامها. ثم عليك ونصيحة، علمها ومكنها من دراسة، مرها بأن تدرس هذا الأمر، تراجم النساء، تراجم النساء الأوائل، تدرس سيرة أبي أسماء، سيرة عائشة رضي الله تعالى، سيرة حفصة، وسيرة أمهات المؤمنين كأم سلمة، تدرس سيرة الرميصاء، فتعجب من ما سيظهر عليها بإذن الله تعالى. لأن الزجاجة الفارغة إذا لم تملأها بالماء ملئت بالهواء، إذا تركت زوجك على حال فارغة ستمتلئ بشيء آخر، فاملأ وقتها بهذا. هذا الأمر إذا كنت تعلمها وحافظتها على طلب العلم فإنها تتمكن بعد ذلك. خلاص علمتها أشياء، تأتي بها بكتاب كيف تعامل زوجها، شوف كيف تعامل زوجها، تقرأه، تطلب العلم في ذلك، كيف تربي أولادها، كيف تعامل أهل زوجها، كيف تدير شؤون بيتها، كيف تعامل جيرانها، عندئذ يستقيم لك الأمر كله من جميع الجهات. فهم. أما أن تأتي أخلاص غافل 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 بعدين جي هاك حقوق الزوج سبحان الله. غير هذا، علمها الدين كله حتى إذا رأت نفسها قد امتلأت علما وتوحيدا وفقها وبسيرة النساء نساء صعب، يأتيها كل شيء بعد ذلك سهل. رأت منك الخير كله، يعني أنت تريد لها الخير، أعطيها علمها هذه الأشياء كيف تعامل المرأة زوجها، هنا تصل إلى فتح قلبها. يكفي؟ لا، لابد من مراقبتها. علمتها، حضبتها على التعلم، الآن راقبها، وهذا إن شاء الله تعالى نراه بعد الأذان. الأمر الثالث الذي يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، يسأله الله عز وجل عن تعليمها، يسأله عن حظها في طلب العلم، على طلب العلم، يسأله أيضا عن مراقبته لها، فيراقبها في طاعة الله عز وجل، يراقبها ليبعدها عن معصية الله تبارك وتعالى، طبعا يحرص على أن تكون تلك المراقبة بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني أن لا يشدد في الإنكار وإنما يعظ ويبين ويدل على الخير والهدى ويجنبها الشر والردى. وبهذا أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عندما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بمعنى تدخل البيت هل صليت المغرب؟ نعم صليت. فإن قالت ليس بعد فما المانع من هذا التأخير؟ ما الموجب لهذا التأخير؟ فعندئذ تعظها المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثانية، بإذن الله تحرص بعد ذلك على أداء صلاتها في وقتها ولا تؤخرها إلا حيث جاز التأخير كالعشاء مثلا. أما الأمور الصلوات الأخرى فلتحرص على أن تؤديها في وقتها. أحب الصلاة، أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. وإسماعيل عليه السلام بماذا أثنى الله تعالى عليه؟ أثنى عليه بهذا الأمر، أنه كان يراقب أهله في هذا الأمر العظيم وهو الصلاة، فقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ما هي أوصاف صادق الوعد وهذا الرسول والنبي؟ قال وكان يأمر أهله بالصلاة، يحرص على أن يقيم الصلاة على وجهها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لاحظ كيف يثني الله عز وجل على نبي الله إسماعيل من أجل هذه الصفة. فإذا استنكر عليك ذلك فأخبرها بأنني أقتدي بهؤلاء الأخيار وهؤلاء الأنبياء الأبرار. كذلك الأمر الرابع أن يحضها على النوافل، أن يحضها على النوافل، وذلك لما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، يدعو له بالرحمة، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. لاحظ، رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت، ما سبها ولا شر، نضح في وجهها الماء ليشمل هذا الخير، وكذلك هي. قال ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قلنا احنا زدناكم زيادة مرة، ثم نضحت في وجه الماء ثم طلقها. هذا جهل بالناس، جهل بالناس. يعني إذا فعلت مع المرأة اليوم تخشى أن تفعل ما هو أولى من هذا. يعني المرأة اليوم تراها لا تستطيع أن تنصح زوجها في أمر واجب لا تنصح زوجة في ارتكابه لمحرم، أما هذا فسنة. السنة لا ندعوها إلى أن توقظه للقيام لليل، بل عليها أن تعظه وتذكره باجتناب الحرام وبالحرص على الواجبات العظام التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا يدعو له بالرحمة. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل لك هذا البيت من أعظم البيوت في تلك اللحظات، وبيت اجتمع فيه الزوجان على هذه الأمور، تعليم وتعلم ومراقبة وصلاة، فهذا ينتج بين الزوجين الاحترام والتوقير. لا يستطيع الزوج أن ينبس ببنت شافة جاه المرأة بكلمة قبيحة، لماذا؟ يحترمها، هذه التي كنت قبل ساعات أدارسها الدين، يرى من صدق عزيمتها وصدق رغبتها في تعلم هذا الدين وذكر الله عز وجل بينهما والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بما بينهما، هذا يورث احترام. ذكر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا خرج على الغالب، وإلا هناك حديث صحيح مسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا قال الله عز وجل قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، عندئذ تنزل الملائكة، والملائكة تنزل بالرحمة تطرد الشياطين، تغشاهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، فهذا أمر معظم. فإذا ابتعد عنه المسلم ابتعد عن هذه السكينة الموعودة وهذه الطمأنينة المنشودة التي ينتجها أو تنتج هذه المملكة الإيمانية. هذا مهم جدا، لأن هذه الأمور التي أتانا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام تمس الواقع بشدة، مسألة الإنفاق، فكثير من الشكاوى تأتي من هذا الباب، رجل يضيق على المرأة في النفقة زد ويرسلها إلى أهلها دون مال، لماذا؟ أنت ذاهبة إلى بيتك ينفقون عليك، سبحان الله، ألي هذا الحد بلغ بك البخل والشح؟ فلا ينبغي للمسلم أن يكون جوادا مع زوجه. الثانية رعاية، حتى لو الإنسان كان ملتزم يكتفي بالتزامه، خلاص يكتفي بالتزامه، هو صالح صالح في نفسه ويغفل عن أهله في مثل هذا الأمور، يسمع طالب العلم يتذكر نفسه فقط وينسى أهله. ينبغي للمسلم أن يفتح مثل هذه الأبواب تجاه زوجته، فيصل بإذن الله تعالى إلى أن يأسرها بمثل هذا الخير، يأسرها فتكون سامعة مطيعة، تطيعه إذا أمر وتصره إذا نظر وتحفظه في ماله إذا غاب عنه. والمفتاح الثالث هو بيت القصيد، وأكثر ما يحتاجه المسلم في مثل هذه الأيام وهو حسن الخلق والمعاملة، حسن الخلق والمعاملة، فإن كنت تريد أن تعاملك بالحسنى وتصدقك في المعاملة الطيبة فعليك أن تكون السباق إلى ذلك، وهذا إن شاء الله تعالى سنرى الأحاديث التي تحث عليه وترغب فيه في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة